إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا على عباده لا تعد ولا تحصى، سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية، فالفضل له جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عباد الله، وإن من هذه النعم العظيمة نعمة مواسم الخير وأوقات الطاعات التي تضاعف فيها الأجور وترفع الدرجات وتغفر الزلات وتكفر السيئات. تلكم أيها الناس المواسم والأزمنة الفاضلة التي حث نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنامها، ورغب في الإقبال عليها والقيام بالمشروع فيها، لما في ذلك من أداء حق الله جل وعلا والفوز بثواب فضله ورحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، أي طوال عمركم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، وإن من هذه المواسم العظيمة التي توشك أن تنزل بنا شهر مبارك، شهر الخيرات والرحمات، إنه شهر رمضان. عباد الله، إن إدراك هذا الشهر العظيم نعمة عظمى ومنة كبرى من الله جل وعلا على عبده، كيف لا وفيه يزداد المسلم من الله قربا ومن سخطه بعدا، وعلى الخير إقبالا ومن الشر إدبارا. فيه تعلو منزلته وتقوى رغبته في كل عمل صالح يدنيه من ربه. روى البيهقي في كتابه الزهد بسند حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدهما في سبيل الله، وأخر الآخر بعده سنة ثم مات، أي الذي تأخرت وفاته. قال طلحة: فرأيت في المنام الجنة فتحت، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول، أي من تأخرت وفاته دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته، فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول. قال: فتعجبت، فلما أصبحت ذكرت ذلك، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة؟ فتأمل أيها المسلم، سددك الله أحسن إليه، كيف أن تأخر وفاة هذا الصحابي لسنة واحدة فقط جعلته يسبق أخاه في دخول الجنة، فكيف بمن يصوم عدة سنوات ويدرك رمضان عدة مرات؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الناس إن إدراك هذا الشهر نعمة عظيمة، لأنه يصل بمن يصومه ويقوم بحقه إلى منازل الصديقين ومراتب الشهداء. يقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان بسند صحيح. عباد الله، إن إدراك شهر رمضان توفيق من الله ولطف منه جل وعلا بعبده، لأنه أحد الأسباب التي ينال بها العبد سلامة الصدر وتصفية القلب من أمراض الغل والحقد والحسد والشحناء والغش لمن صامه على وجهه الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، أي شهر رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما، وهو حديث صحيح. معاشر المؤمنين، إن تبليغ الله جل وعلا عبده شهر رمضان يعد من النعم الكبيرة، لأنه من دلائل وعلامات إحسان الله وحسن رعايته بعبده وأمته. كيف لا وفي هذا الشهر، وفي هذا الشهر العتق من النار وإجابة الدعوات وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار. أيها الناس، إن شأن المسلم الصادق في عبوديته لله جل وعلا مع قدوم هذا الشهر شأن عظيم، فإنه يستبشر بقدومه ويفرح بمجيئه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك ويتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم ويبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضرتم، أي جاءكم ودخل عليكم، إن هذا الشهر قد حضرتم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرد الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي في سننه. أيها الناس، جدير بكل مسلم أن يعلم علم يقين أن فضائل شهر رمضان وأجوره لا ينالها إلا من راعى حق الله جل وعلا في هذا الشهر، وأدى فريضة الصيام حسب ما أمر وعلى الوجه الذي ورد. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فبهذه الضوابط معاشر المؤمنين، الإيمان والاحتساب، تنال مغفرة الله جل وعلا وعفوه والعتق من النار. بلغني الله وإياكم شهر رمضان وجعلنا فيه من الساعين إلى الخيرات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا عباد الله، إن مما تنال به فضائل شهر رمضان العمل على حسن استقباله، وذلك بالاستجابة إلى نداء الله جل وعلا والعمل على طاعته والاجتهاد في عبادته والإمساك عن الشر والتوبة الصادقة إليه جل وعلا والاستعداد للقيام بأسباب المغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رواه الترمذي وابن ماجه. عباد الله، إن تحقيق الاستجابة إلى نداء الله جل وعلا في هذا الشهر لا يتم إلا بتعلم أحكام هذا الشهر وتعلم ما يتصل بعبادة الصيام من مسائل، فإن هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات. فعلى المسلم أن يتعلم شروط الصيام ومفسداته ومباحاته وآداب الإفطار والسحور وأحكام الإطعام ونحو ذلك مما يتصل بهذا الشهر. وأمر آخر معاشر المسلمين في غاية الأهمية لكل صادق في تحقيق العبودية لله جل وعلا، به تتم الاستجابة الصادقة للقيام بحق هذا الشهر، ألا وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وكان جوده صلى الله عليه وسلم عاما شاملا شائعا لجميع أنواع الجود، من الإكثار من العبادات بأنواعها من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله جل وعلا في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم، ومن اعتكاف وتلاوة قرآن وذكر وغير ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر ثالث معاشر المؤمنين دال على صدق الظفر بثواب الله في هذا الشهر وفضله، وهو المحافظة على الصيام، المحافظة على الصيام وصيانته عن كل ما يبطله أو ينقص أجره، ولزوم حفظ الجوارح جميعها عن المحرمات. فليس الصيام أيها الناس بمجرد الامتناع عن الطعام والشراب، بل أسمى من ذلك وأعلى وأشرف، إنه يعني تحقيق تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، في الظاهر والباطن. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان. فلنحرص أيها الناس على القيام بحق هذا الشهر وحسن استقباله كما أمرنا، حتى لا نكون من المحرومين الذين دعا عليهم خير الرسل من الملائكة، وأمن على هذا الدعاء خير الرسل من البشر، نبينا صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. عافاني الله وإياكم من هذا الحرمان، ووفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر في الخير وفيما يرضي الرحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.